القلوب لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال الفكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، وما أحوجنا والله إلى أن نعود إلى أصولنا وإلى ثوابتنا، خاصة في هذا الزمان الذي ادعى فيه كل إنسان بأنه على الحق، بل بأنه على الحق المبين، واتهم غيره بأنه على الباطل، وصدق في هذا الحال قول القائل: كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. لذا أحبتي في الله، سيكون لقاؤنا في هذه الليلة المباركة بعنوان عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمنا فيما مضى من حلقات وتكلمنا في أهمية العقيدة في حياة كل مسلم، لم لا، وهي أساس دعوة الأنبياء والمرسلين، فما أنزل الله جل وعلا من كتاب وما أرسل الله جل وعلا من رسول إلا أرسله إلى قومه بلا إله إلا الله، بالتوحيد، بالحنيفية السمحة، فكلما ضل البشر وابتعدوا عن طريق الله جل وعلا وصرفوا أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، أنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الله جل وعلا الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالعقيدة وتصحيح عقائد البشر، هذه هي وظيفة الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام وإلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه هي وظيفة الأنبياء، أمر الله جل وعلا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وأمر الله جل وعلا بها كل الخلق، فقال ربنا جل وعلا في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أمر الله جل وعلا رسوله بل وكل الرسل بل والبشر عامة، أمرهم الله جل وعلا بتوحيده، بأن لا يصرفوا أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، ودلهم ربهم جل في علاه على الطريق الصحيح لتصحيح العبادة لرب العالمين وهو العلم قبل القول والعمل. قال فاعلم ثم قال فاعمل. أمر الله جل وعلا بالعلم أولا، وأمر الله جل وعلا بأشرف العلوم وهو توحيد الله جل وعلا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيها المشاهد الكريم، أخي في الله، هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال ربنا جل في علاه لرسوله الكريم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي وظيفة الأنبياء والرسل. قال ربنا جل وعلا في كتابه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي الوظيفة التي خص الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله من لدن آدم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام إلى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. واعلم حبيبي في الله، اعلم بأن الإنسان إن لم يتعلم أمور دينه خاصة التوحيد، هذا المسكين قد يقع في الشرك وهو لا يدري، قد يشرك في عبادة الله جل وعلا وهو لا يدري. والشرك كما تعلمون هذا يحبط الله جل وعلا به العمل. قال ربنا جل وعلا في كتابه مخاطبا أكرم الخلق عليه، قال له ربه ومولاه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال رب العالمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأي ذنب مهما كان طالما أنه دون الشرك بالله عافاني الله وإياكم، أي ذنب وقع من أي موحد، هذا الذنب تحت مشيئة الله جل وعلا. إن شاء الله عذب صاحب هذا الذنب، وإن عذبه الله جل وعلا عذبه بعدله بما اقترفت يداه، وإن شاء الله جل وعلا عفى وصفح وغفر لهذا العبد، وإن عفى الله جل وعلا يعفو بكرمه وفضله. إذن أي ذنب مهما كان طالما أنه دون الشرك فهو واقع تحت مشيئة الله جل وعلا. أما الشرك الأكبر المخرج لصاحبه من الملة، هذا لا يغفره الله جل وعلا، بل قال الله جل وعلا في كتابه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله، اسمع، هذه هي العقيدة التي ينبغي أن نتربى عليها وأن يتربى عليها كل واحد منا. هذا هو كلام الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يخبرنا ربنا جل في علاه أن من أشرك مع الله جل وعلا في هذه الدنيا ثم مات على هذا الشرك لن يغفر الله جل وعلا له هذا الشرك. وقال، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لذا أحبتي في الله، آن لنا الأوان بأن نتعرف سويا على تعريف العقيدة السليمة الصحيحة التي ينتفع بها العبد بين ربه ومولاه، بين يدي ربه ومولاه. هذه العقيدة التي هي الفيصل الحاسم بين الخلود في النار عافاني الله وإياكم وبين النجاة منها. فصاحب العقيدة السليمة الصحيحة الموحد لربه ومولاه، هذا لا يخلد في نار الله جل وعلا، وإن اقترف ما اقترف من الذنوب والمعاصي والآثام فكما قل هو واقع تحت مشيئة الله جل وعلا. قد يدخل النار هذا صاحب الذنوب والمعاصي والآثام، ولكنه علق قلبه بالله، ولكنه وحد الله، ومع ذلك وقع في الذنوب والمعاصي لأنه بشر، لأنه غير معصوم، لأنه لا بد وأن يذل ويخطئ، ولكنه في الأصل موحد لربه ومولاه. هذا الرجل قد يدخل النار، نعم ليطهر لينقى ليصفى، ولكن مآله إلى الجنة، بخلاف الكافر والمشرك. هذا مخلد في النار، عافاني الله وإياكم وجعلني الله وإياكم ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آمين. هذه العقيدة التي ينتفع بها صاحبها بين يدي الله جل وعلا، هذه العقيدة التي غيرت أحوال الرجال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي، غيرت الصحابة الكرام بعدما كانوا رعاة للبقر والغنم والإبل، أصبحوا سادة وقادة للدول، لأنهم تربوا على هذه العقيدة السليمة الصحيحة. فما تعريف العقيدة؟ كيف أتعرف على معنى العقيدة حتى أكون من أصحاب العقائد السليمة الصحيحة؟ العقيدة أحبتي في الله، في كلام العرب، يعني في اللغة العربية، في لسان العرب، أصلها من مادة عقدة، وهذه المادة تستخدم في لغة العرب وتأتي على معان كثيرة، فتأتي مثلا بمعنى الشد والربط والإيثاق والإحكام، فأقول عقدت الحبل، يعني إيه؟ يعني شددته، أوثقته، أحكمته، فتأتي بمعنى الشد والربط والإيثاق والإحكام. وكذلك تأتي بمعنى آخر وهو معنى العهد والميثاق، كما نقول بيني وبين فلان عقد، يعني إيه؟ يعني بيني وبين هذا الرجل عهد وميثاق. ومنه قول الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني بالعهود والمواثيق. إذن تستخدم هذه الكلمة في كثير من المعاني في اللغة العربية، ومنها أيضا أنها تأتي بمعنى الملازمة والمصاحبة، فنقول عقد قلبه على شيء، يعني أصبح هذا القلب ملازم مصاحب لهذا الشيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذا معناه أن الخير مصاحب للخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن قلنا بأن كلمة العقيدة أصلها في لغة العرب من مادة عقدة، تأتي بمعان كثيرة، نعم نذكر منها أيضا أنها تستخدم لتفيد التأكيد، فأقول عقدت العقد، يعني إيه؟ يعني أكدت. لا يكتب العقد بين بائع ومشتري إلا إذا وقع البيع وتأكد، فحينها أقول عقدت العقد. ومنه قول الله جل وعلا في كتابه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بما أكدتم. إذن في لسان العرب تأتي هذه الكلمة لمعان كثيرة. طيب الآن ما معنى كلمة العقيدة في الشرع عند علماء العقيدة؟ ما معنى هذه الكلمة في الدين، في الشرع، في الاصطلاح؟ فكل فن من الفنون الشرعية له مصطلحاته وله تعريفاته، فاصطلح علماء العقيدة على تعريفات للعقيدة الإسلامية الصحيحة. أذكر منها تعريف قال فيه أهل العلم بأن العقيدة، خد بالك، هي عقد القلب على تصديق خبر الله وعلى تنفيذ أمر الله جل وعلا، والإيمان بذلك إيمانا يقيني مع الثبات عليه. لا، لابد أن نقف مع هذا التعريف كلمة كلمة. العقيدة هي عقد القلب. يعني ايه؟ يعني كأنك جعلت في قلبك عقدة لا تنفك، وربطت على هذه العقدة وعلى قلبك، ربطت عقدة على ايه؟ على امرين: على ان تصدق كل خبر لله جل وعلا، وعلى ان تنفذ كل امر من الله جل وعلا. هكذا ينبغي ان يكون صاحب العقيدة الاسلامية الصحيحة، ان يعقد قلبه على تصديق خبر الله وعلى تنفيذ أمر الله جل وعلا. قلنا بأن هذه الكلمة تأتي لمعان أخرى وتصح في هذا المقام وفي هذا التعريف. فكما أن عقد القلب معناه أننا شددنا وربطنا وأوثقنا وأحكمنا على هذا القلب، كذلك يستقيم المعنى أن نقول بأن القلب أصبح ملازم مصاحب لإيه؟ لحكتين: إلى أن يصدق كل خبر من الله جل وعلا، وأن ينفذ كل أمر من الله جل وعلا. ويستقيم أن نقول عقد القلب هنا بمعنى التأكيد، أن يتأكد القلب في تصديق أخبار الله جل وعلا وفي تنفيذ أوامر الله. إذن العقيدة هي عقد القلب على تصديق خبر الله وعلى تنفيذ أمر الله. هكذا ينبغي أن يكون صاحب المعتقد السليم الصحيح، إذا جاءه خبر من الله جل وعلا صدقه، وإذا جاءه أمر من الله جل وعلا نفذه. طيب، لماذا الخبر ولماذا الأمر؟ اشمعنا صاحب العقيدة عقد قلبه وربط قلبه وأوثق وأحكم على قلبه على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر؟ أقول لحضرتك: لأن القرآن كله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الدين كله قائم على أمرين اثنين لا ثالث لهما. الدين كله، القرآن كله، صحيح السنة كلها قائمة على أمرين اثنين لا ثالث لهما. نعم، الأمر الأول إما أن يكون في الآيات أو النصوص أخبار من الله جل وعلا يخبرنا فيها عما غاب عنا من أمور الغيب، وإما أن يكون في النصوص أوامر من الله جل وعلا يأمرنا فيها بفعل طاعة أو بترك محظور. القرآن كله من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذين الأمرين: إما الآيات يخبرنا فيها رب الأرض والسماوات بأخبار غابت عنا وعن مداركنا وعن حواسنا، يخبرنا الله جل وعلا عن الأمم السابقة وعن أحوالهم وعن الأمم اللاحقة التي سوف تأتي حتى في المستقبل، فهذا غيب. يخبرنا الله جل وعلا في الآيات عن أسمائه الحسنى وعن صفاته العلى، وهذا غيب. يخبرنا الله جل وعلا عن سكرات الموت وعن أحوال الناس على فراش الموت وفي القبور وعند البعث وعند الحشر وعند السؤال وأمام الميزان والصراط. يخبرنا الله جل وعلا عن أحوال الخلق في الجنة أو في النار عافانا الله وإياكم. إذن نصوص القرآن إما أنها تأتي بخبر من الرحيم الرحمن، وإما أن تأتي بأمر، أمر بالصلاة، أمر بالصيام، أمر بالصدقة، أمر بالعمرة، بالحج، بصلة الأرحام، بقراءة القرآن، وهكذا. فطالما أن القرآن وما صح من سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إما أن يكون في النصوص خبر من الله جل وعلا، وإما أن يكون في النصوص أوامر من الله جل وعلا، إذن صاحب العقيدة الإسلامية الصحيحة هو الذي عقد قلبه على أن يصدق كل خبر من الله، وعلى أن ينفذ كل أمر من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. طب أنا أقدر أفرق إزاي؟ كيف أستطيع أن أفرق بين الخبر والأمر؟ الأمر يسير: الخبر يحتمل الصدق أو الكذب، ويطلب من السامع التصديق. يعني إيه؟ عندما أقول مثلا: دخل محمد المدرسة. هذا خبر أم أمر؟ هذا خبر أخبرك فيه بأمر معين، قد أكون في هذا الخبر صادق وقد أكون كاذب، وأطلب من السامع التصديق. عندما أقول نجح محمد في الاختبار، هذا خبر. عندما أقول اشترى محمد سيارة جديدة، هذا خبر. إذن فالخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، ويطلب من السامع التصديق. طيب الأمر؟ لا، الأمر ليس فيه لا تصديق ولا تكذيب، الأمر يطلب فيه من السامع التنفيذ. أقم الصلاة، هذا أمر ولا خبر؟ أمر. أدي الزكاة، صم رمضان، صل الأرحام، اقرأ القرآن، كل هذه الأمور من الأوامر. إذن فالخبر يحتمل الصدق والكذب، وأطلب فيه من السامع التصديق. أما الأمر فلا يحتمل صدق ولا كذب، ولكن أطلب من السامع التنفيذ. وهكذا هي نصوص القرآن ونصوص السنة، إما فيها أخبار كما ذكرنا، وإما فيها أوامر. وليس مع المسلم أمام أخبار الله جل وعلا إلا التصديق، إلا التسليم، حتى وإن جاءه خبر من الله جل وعلا ثابت في كتاب الله، وصح من سنة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد وأن يصدق هذا الخبر، مش كده وبس، بل لا بد وأن يصدق هذا الخبر تصديقا يقيني، ليس فيه مجال للشك ولا الريبة. حتى وإن لم يقبل عقله هذا الخبر، فالأصل أن نصدق أخبار الله جل وعلا ونتهم العقول، هذا هو صاحب العقيدة الإسلامية الصحيحة. كذلك إذا جاءه أي أمر من الله وأي أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب العقيدة الإسلامية الصحيحة يصدق وينفذ ويطيع الأمر، لأنه يعلم لماذا خلقه الله جل وعلا في هذه الدنيا، يعلم بأنه خلق عبدا لله، والعبد يسمع ويطيع لسيده، لربه ومولاه، إذا أمره الله جل وعلا بأي أمر أطاع ونفذ، وإذا أخبره الله جل وعلا بأي خبر صدق تصديقا يقيني. إذن أحبتي في الله، العقيدة الإسلامية الصحيحة هي في تصديق أخبار الله جل وعلا وفي تنفيذ أوامر الله جل وعلا. نواصل مع حضراتكم بعد فاصل قصير، فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، تعرفنا قبل هذا الفاصل على تعريف للعقيدة الإسلامية الصحيحة، وقلنا بأن العقيدة هي عقد القلب على تصديق خبر الله جل وعلا وعلى تنفيذ أمر الله جل وعلا، وقلنا بأن صاحب المعتقد السليم الصحيح هو الذي إذا جاءه أي خبر من الله جل وعلا أو أي خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه تصديقا يقيني، وإذا جاءه أي أمر من الله جل وعلا أو أي أمر من رسوله صلى الله عليه وسلم نفذ وأطاع هذا الأمر. فاعرض نفسك الآن على هذا التعريف، انظر في نفسك بصدق، هل إذا جاءك خبر من الله جل وعلا يخبرك فيه ربك ومولاه خالقك بأي أمر من أمور الغيب، هل تسلم وتصدق خبر الله تصديقا يقيني؟ إذا جاءك أي أمر من الله جل وعلا أو أي أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تنفذ وتطيع هذا الأمر مهما كان، حتى وإن كان على حساب العاطفة والذوق والمزاج؟ انظر في نفسك بصدق لتعرف أين أنت من العقيدة الإسلامية الصحيحة. أحبتي في الله، الخبر والأمر، كيف أستطيع أن أصدق كل خبر؟ يعني أنا إذا قال لي أحدهم خبرا معينا، قال لي أي خبر، فمتى أستطيع أن أثق في هذا الكلام وأن أصدقه تصديقا يقيني. يقول العلماء هناك شروط لنقبل الخبر من أي قائل. إذا أخبرني أي إنسان بأي خبر لا أصدق هذا الخبر إلا إذا توافر في القائل ثلاث شروط: العلم بهذا الخبر اللي هو هيبلغه لي، هيكلمني في مسألة معينة لابد وأن يكون عنده علم في هذه المسألة، وإلا لو عدم العلم رد الخبر، هصدقه إزاي هو جاهل في المسألة التي يتكلم فيها معي. الشرط الثاني الصدق، قد يكون عنده علم في هذه المسألة ولكنه يكذب واشتهر عنه الكذب، وأنا أعلم عن هذا الرجل بأنه كذاب مع أنه يمتلك العلم في هذه المسألة التي سيخبرني بها، ومع ذلك أرد هذا الخبر لأنه انتفى فيه شرط الصدق. الشرط الثالث حسن البيان، قد يكون الواحد عنده علم في المسألة التي سيخبر بها وهو صادق بل وأمين، ولكنه لا يحسن أن يبين هذه المسألة للمستمع، فحينها قد يلبس الأمور فيرد خبر هذا الرجل. لماذا نقول هذه الأمور؟ ليه بنتكلم عن شروط قبول الخبر؟ ليه؟ علشان أقول لحضرتك تعال كده يا من تقدم عقلك حتى على النصوص الثابتة في كتاب الله وعلى النصوص الثابتة في سنة الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول لحضرتك هذه هي الشروط التي وضعها العقلاء لكي نقبل أي خبر. طب تعال نعرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط. على الصدق، نبينا صلى الله عليه وسلم أصدق البشر، هذا قول حتى من كفروا به حتى أعداؤه، بل إن المشركين قبل بعثته كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، هو أصدق البشر. طيب الشرط الثاني العلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه ومولاه. طيب الشرط الثالث وهو حسن البيان، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كان أفصح البشر، كان أبلغ البشر صلى الله عليه وسلم. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم توافر في كلامه وفيه الشروط الثلاث الصدق العلم حسن البيان، إذن أيها الإنسان أيها المسلم أيها الموحد لما ترد خبرا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم بأنه صادق وأنت تعلم بأنه عالم في هذه المسائل التي يخبر فيها عن ربه ومولاه، وأنت تعلم بأنه صلى الله عليه وسلم آتاه الله جل وعلا حسن البيان؟ لا يستطيع أي مسلم أن يرد خبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أصول نتفق عليها من الآن تمشي معنا في كل الحلقات حتى لا نختلف يوما، فقد اتفقنا من الآن أن نصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن خبر النبي توافر فيه الشروط الثلاث. طيب تعال كده نعرض كلام الرب العلي جل جلاله وتقدست أسماؤه على هذه الشروط يا صاحب العقل. كلام ربنا جل وعلا هل يتوافر فيه الشرط الأول وهو العلم؟ ربنا جل وعلا بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما، ربنا جل وعلا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ربنا جل وعلا متصف بالعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولن يلحق هذا العلم نسيان. فربنا جل وعلا متصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فتوافر الشرط الأول العلم بل والعلم الكامل. طيب الشرط الثاني وهو الصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا لا أحد. الشرط الثالث في كلام الله جل وعلا حسن البيان، أنزل الله جل وعلا كتابه بلسان عربي مبين يسر آياته، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يستطيع أن يفهم آيات الله جل وعلا بل وأن يحفظها الصغير قبل الكبير. إذا توافرت الشروط في كلام الله جل وعلا: العلم، الصدق، حسن البيان. إذا لا تستطيع أيها العاقل، قبل أن أقول أيها المسلم، أن ترد خبرا أخبر به ربنا جل وعلا في كتابه. إن أخبرك عن الموت بسكراته وعن أحوال المقبورين في قبورهم لا ترد خبر الله، لأن عقلك لا يفهم مثل هذه الأشياء، بل تصدق خبر الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو الذي خلقك وخلق عقلك وخلق هذه الأشياء. لا ترد أمرا لله جل وعلا طالما أنك اتفقت معي الآن بأن شروط قبول الخبر توافرت في كلام الله وفي كلام المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرب لنا شيخنا العلامة رحمه الله ابن عثيمين مثالا رائعا في مسألة تحقيق شروط الخبر حتى نقرب المعنى. فقال: إذا كان عندنا مريض، أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين، اللهم آمين. عندنا مريض تلاه الله جل وعلا بداء معين، فأتينا له بطبيب، دكتور. هذا الطبيب مثلا كان تخصصه أسنان أو أنف وأذن وحنجرة، هذا هو تخصصه. طيب الطبيب يشتكي من مخ وأعصاب، من غضروف مثلا، من شيء في القلب. إذا هذا الطبيب لا يتوافر فيه العلم في هذه المسألة، فإن قال ما قال هذا الطبيب حتما سيكون في صدري شك وريب وعدم تصديق لكلام هذا الطبيب، وأهل هذا المريض سيأتون بآخر متخصص في هذا المجال. حتى وإن كان هذا الطبيب الأول هو صادق ويريد الخير لهذا المريض، حتى وإن كان عنده حسن بيان، ولكن لم يتوافر فيه شرط العلم فيرد خبر هذا الطبيب. طب جئنا بطبيب آخر متخصص وله باع، بل هو باب في هذا الداء، يشار إليه بالبنان، صادق، آسف، عنده علم في هذه المسألة، ولكن هذا الطبيب اشتهر عنه بأنه غير صادق. يعني إيه؟ يعني قد تكون الحالة لا تحتاج إلى جراحة، فيقول لابد من إجراء عملية، والآن ليه؟ يريد أن يتكسب أموال مثلا، أو يكتب في العلاج علاج كثير جدا لا يحتاجه المريض لا لشيء إلا لأن له نسبة مع الدكتور الصيدلي، فعرف عن هذا الطبيب بأنه غير صادق، بأنه يعمل لمصلحته، كذاب، لا يصدق مع أهل المريض، مع إنه باب وضلع ومتخصص في هذا الداء، ومع ذلك أهل هذا المريض لا يثقون في كلام هذا الطبيب ويأتون بآخر. ليه؟ عنده علم وعنده حسن بيان، ولكن انتفى شرط وهو الصدق. فأتينا بطبيب ثالث ليعالج هذا المريض، عنده علم في هذا الداء متمكن فيه وهو صادق، الكل يعلم عن هذا الطبيب الصدق، ولكن جئنا بطبيب لا يتكلم اللغة العربية مثلا، هندي، يتكلم الهندية أو الأردية أو الفارسية أو أي لغة أخرى، لا يستطيع أهل هذا المريض أن يفهموا هذه اللغة، ولا حتى الصيدلي الذي يصرف العلاج يستطيع أن يقرأ أسماء العلاج أو هذه الروشتة. فحينها مع أن هذا الطبيب توفر فيه العلم والصدق، ولكن ليس عنده حسن بيان، فيرد قول وخطاب وخبر هذا الطبيب. هكذا اتضح المعنى، لا يقبل الخبر إلا إذا توافر فيه العلم والصدق وحسن البيان معا، وهذه الشروط تنطبق على كلام الله جل وعلا وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أحبتي في الله، لما العناد؟ لما أيها المسلم تدعي بأنك مستسلم لربك ومولاك؟ إذن يجب عليك إذا جاءك خبر تصدق هذا الخبر، وأؤكد، تصدق هذا الخبر تصديقا يقينيا، وإذا جاءك الأمر تنفذ وتطيع ولا تقل إلا سمعت وأطعت، هكذا هو العبد. وهذا ما تمايز به الصحابة الكرام عن غيرهم من الكفار والمنافقين. نعم، الكافر إذا أو المنافق عافاني الله وإياكم، إذا جاءه خبر عن الله جل وعلا شكك في هذا الخبر، بل وكذب هذا الخبر. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، يقول: عندما نزل قول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصعد جبل الصفا ونادى على بطون قريش: يا بني فه، يا بني عدي، ينادي على بطون قريش. واجتمع الناس حتى أن الرجل الذي لا يستطيع الحضور بنفسه كان يرسل عنه رسول ليسمع ما الأمر ثم يخبره بما كان. وجاءت قريش، وجاء أبو جهل، وجاء أبو لهب، ووقف الخلق يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإعلان وقبل المجاهرة بالدعوة والإسلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا: أرأيتكم لو أنذرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يعني لو أخبرتكم الآن بأن هناك أعداء، جيش أعداء يريد أن يغير عليكم، يهجم عليكم من الوادي، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا الصدق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. حينها قام أبو لهب وقال له: تبا لك يا محمد سائر اليوم. من الوهلة الأولى كذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أتاه خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي من لحظات أقر بأنه الصادق وأقر بأنه لا يرد له خبر. لو أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم حينها بأي أمر لصدقوه، وصدقوه تصديقا يقيني، ولم لا، وهم الذين كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. ومع ذلك هذا هو حال الكافرين وحال المنافقين، إذا جاءهم خبر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاندوا وكابروا. قال: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل فيه قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هكذا هو الكافر، وهكذا هو المنافق، ما عقد قلبه وما تأكد قلبه وما لازم قلبه تصديق خبر الله جل وعلا وتنفيذ أمر الله جل وعلا. جاء أحدهم صنديد من صناديد الكفر بمكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تواردت النصوص والروايات، بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف على أحد الصحابة في تعيين اسم هذا الرجل. فبعض الروايات قالت بأنه أبي ابن خلف، وبعضها قالت بأنه العاص بن وائل، وبعضها قالت بأنه أبو جهل. وأصح هذه الروايات ما ذكره الحاكم وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أن العاص بن وائل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظام بالية، ففركها بيديه وقال له: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي هذه العظام بعدما بليت؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم، يحييها الله جل وعلا ويميتك، ويحييك الله جل وعلا ويدخلك النار. هذا كذب خبر الله جل وعلا. فهذا الموقف كان في الفترة المكية التي كان فيها نزول الآيات التي تخبر عن وجود بعث بعد الموت، ووجود حشر بعد البعث، ووجود حساب بين يدي الله جل وعلا وجنة ونار، هذا كذب كل هذه الأخبار وعرض الأمر على عقله وقاس الأمور على هواه. قال يا محمد أتزعم بأن الله يحيي هذه العظام وقد بليت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه ومولاه: نعم يحييها الله جل وعلا ويميتك أيها المكذب أيها المعاند أيها المستكبر، يميتك الله جل وعلا ويحييك ويدخلك النار. هذا هو حال الكافرين مع أخبار رب العالمين ومع أخبار النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى أحوال أصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة، انظر إلى أحوال الرجال الموحدين لله جل وعلا، انظر إلى أحوال الصحابة على النقيض. فعقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت التسليم، كانوا إذا جاءهم أي خبر عن الله جل وعلا صدقوا من فورهم، وإذا جاءهم أي أمر من الله جل وعلا نفذوا من فورهم. ها هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسولها المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما اجتمعت عليه قريش وقالوا له: يا أبا بكر، يزعم صاحبك أي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به من بيته إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى ثم عاد إلى بيته في جزء من الليلة، يزعم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ونحن نضرب لها أكباد الإبل شهرا كاملا في سفر من مكة إلى الأقصى؟ فماذا قال لهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ ماذا قال لهم من تربى ومن استوى على عرش اليقين يقينه؟ قال لهم: إن كان قال فقد صدق. هذه هي العقيدة الإسلامية الصحيحة، هذا هو التسليم، هذا هو تصديق أخبار رب العالمين. إن كان قال فقد صدق، لو محمد صلى الله عليه وسلم قال بأن هذا حدث فقد حدث. لابد أن يتربى كل واحد منا أحبتي في الله على هذه المعان. أنا الآن أتفق مع حضراتكم على أصول وثوابت نحتاجها في كل وقت وفي كل حين، وسنتكلم عنها فيما يستقبل من حلقات. انظر إلى أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويشتري من أعراب فرس، وفي بعض الروايات ناقة، والأعراب معروف عنهم الغلظة والشدة، ولهم مواقف كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترفق معهم، كان يترفق معهم. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من هذا الأعرابي، وباع الأعرابي الثمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن عندما يعود إلى المدينة. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الرجل ومشى، فجاءه آخرون وعرضوا على صاحب هذا الفرس على هذا الأعرابي ثمنا كان أكبر من الثمن الذي اشترى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم لا يعلمون بأن الأعرابي قد باع هذا الفرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينها عندما رأى الأعرابي فارق السعر، خلاص ده هنا هيبيع بثمن زيادة عما باع به للنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ائتني بالمال الآن وإلا بعت الفرس لغيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني اشتريت الفرس وأنت قد بعت هذا الفرس لي. فقال له الأعرابي: له لم أبيعك هذا الفرس. سبحان الله، قال أحد الناس الحضور قالوا له: يا أعرابي اتق الله، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حق إلا صدق. حينها قال الأعرابي: ائتوني بشهيد، أنا عايش شهيد، حد يشهد إنني بعت هذا الفرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذه الدرجة؟ نعم. أين الشهيد؟ لم يحضر أحد من الحضور هذا البيع وهذا الاتفاق، فصمت الجميع والأعرابي يقول ائتوني بشهيد. عايز شهيد. لو أتى شهيد قال بأنني بعت هذا الفرس فقد بعت. فإذا بالصحابي الجليل خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال أنا أشهد بأنك بعت الفرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه منك. فانتهى الموقف وانتهى الجدال وشهد شاهد بأن الأعرابي قد باع هذا الفرس. وبعد أن انفض هذا الجمع قال النبي صلى الله عليه وسلم لخزيمة لما شهدت على هذا البيع وأنت لم ترى هذا البيع؟ فقال له خزيمة تدبر هذه الكلمات، قال يا رسول الله نصدقك فيما هو أعظم من ذلك، نصدقك في خبر السماء، فكيف لا نصدق بأنك اشتريت فرسا من أعرابي؟ انظر إلى أصحاب الفطرة السليمة التي وافقت عقيدة صحيحة، انظر إلى أحوال من تربوا على عقيدة التسليم، يصدقون خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان، يقدمون هذا التصديق على عقولهم وأهوائهم على عواطفهم على مزاجهم على كل شيء في هذه الدنيا. صحابي جليل وهو أبو الدحداح ثابت ابن الدحداح رضي الله عنه وأرضاه، الحديث عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، رجل فقير من فقراء المسلمين أراد أن يبني جدار سور يعني بين بستانه وبين بستان جاره، بين الأرض دي والأرض دي، عايز يعمل جدار فاصل، فاعترضته نخلة، فذهب إلى صاحب هذه النخلة قال له بع لي نخلتك حتى أستطيع أن أقيم الجدار، فأبى صاحب النخلة مرضاش. فذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما كان، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستدعي صاحب هذه النخلة ويقول له اسمع للعرض ده، بعه نخلتك والثمن بنخلة في الجنة. ومع ذلك ومع هذا العرض إلا أن صاحب النخلة لم يوافق، وهذا حقه، فأبقى على نخلته. مين اللي قاعد في المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع هذا العرض وهذه الكلمات؟ أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. فانطلق خلف هذا الرجل قال له أتعرف بستاني، بستان لأبي الدحداح رضي الله عنه وأرضاه؟ قال الرجل نعم، بستان به 600 نخلة. فقال له أبو الدحداح أتبيع لي نخلتك ببستاني كله؟ سبحان الله. قال الرجل نعم أفعل. فباع له هذه النخلة ببستان به 600 نخلة. فعاد أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله وهو يقول يا رسول الله اشتريت هذه النخلة ببستاني كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا الدحداح. ثم بشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير بشرى فقال كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة، يعني كم من ثمر وكم من فروع أشجار مدلاة في الجنة هي ملك لأبي الدحداح. السؤال الآن كيف استطاع هذا الرجل هذا الصحابي الجليل أن يتغلب على نفسه وأن يشتري نخلة سيجعلها بعد ذلك في سبيل الله سيعطيها للرجل الذي أراد أن يقيم الجدار في مقابل بستان به 600 نخلة؟ والله ما استطاع أن يتغلب على هواه ولا على حب الدنيا ولا على نفسه ولا على عقله إلا لأنه يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا يقيني بأنه إذا فعل ذلك سيكون له نخلة في الجنة عند الله جل وعلا. أحبتي في الله، العقيدة الإسلامية الصحيحة هي في أن نصدق خبر الله جل وعلا وأن ننفذ أمر الله جل وعلا. تذكروا معي هذا المعنى حتى ألقاكم على خير إن شاء الله جل وعلا، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لأن الحق شمس لا تغيب. يبقى الشاردون بغير